أفضليتين رضوان الله تعالى عليه، لأنه لا يعتبر قصد تقربا في امتثال الأمر بالدفع، بل دفن يتحقق الامتثال بهم ولو كان بكونون قصد التقرب، بل ولو بفعلها السبي. السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم فهم من كلام اليتيم أنه الاكتفاء بفعل السبي متفرعا على أن الواجب توصلي، وأشكل على هذا المطلب على هذا التفريع في المقام وكذلك في بحث التحنيط. هناك إذن هذا فهم اليزدي فهم السيد التفريع على التوصلية يعني اكتفاء بفعل السبيه، بل متفرعون على التوصلية. هناك إذن رفض قال النسبة بين التوصلية وبين الاتيان بفعل الاكتفاء باتيان فعل الغير بينهما أمور خصوص من وجه، قد يكون واجب توصليا ولا يكتفى بفعل الغير، مثل رد السلام إذا سلم قادم على أحد مشخصا ورد سلام غيره لا يسكت أم من سلم عليه، وإن كان رد واجبا توصليا. وقد يكتفى بفعل الغير وإن كان تعبديا كما في القضاء عن الميت، القضاء والعبادات مثل الصوم والصلاة والحج، من وكذلك أخذ الزكاة والخمس بالقوة من قبل الحاكم الشرعي ممن يجب عليه الخمس أو تزكية أمواله، مع فيتحقق امتثال بفعل الغير مع أن الواجب تعبديون، فلا يتفرع على التوصلية الاكتفاء بفعله السبي. والذي يمكنه أن يقال إنه السيد تعرض لاعتبار قصد القربة في أحكام الميت لحد الآن 3 مرات، مرة في التكفين، وثانيا في التحنيط، وثالثا هنا هذا في مسألة الدفن. في مسألة التكفين احتاط في نهاية كلامي باحتياط استعبابية أنه الأحوط أن يكون مع قصد التقرب، ولم يلتزم بهذا الاحتياط في التحنيط ولا في الدفن. والوجه في ذلك أنه يوجد من الفقهاء من أفتى بأن التكفين واجب تعبدي، فمن ذهاب بعض الفقهاء إلى القول بالتعبدية يتولد احتمال اعتبار قصد التقرب، وهذا الاحتمال دفع اليزدية إلى الاحتياط الاستحبابية، هذا فيما تقدم. وأما هذا في المكانين الأخيرين التحنيط والدفن لم ينقل من أحدنا القول به وقصد اعتبار قصد القربة، فعلى هذا لم يلتزم بالاحتياط لا وجوبا ولا استحبابا في هاتين المسألتين. وقيد رضوان الله تعالى عليه السبي اكتفاء بفعل السبي المميز هذا في المسألة التحنيط، والوجه في ذلك أنه إذا كان السبي مميزا فربما يقال بكفاية بل بمشروعية عبادات السبي، فعينئذ إن أحرزنا بفعل أن السبي قد قام بالواجب بالنحو المطلوب فهو، أو بل حصل لنا اطمئنان بذلك يكتفى به. إن لم يحصل العلم ولا الاطمئنان فهل يتمسك بقاعدته وبأصالته الصحة في فعل الغير؟ فإذا كان السبي مميزا وعلى القول بمشروعيات عباداته يصح بل التمسك بأصالة الصحة في فعل السبي وإلا فلا. ولذلك هناك قال بأن يكون القضي مميزا في المكان لم يذكر هذا كونه مميزا كأنه لم يحتاج إلى ذلك لما تقدم أو لسبب آخر لا نعلم. والسيء ويزدي لم يفرع في المقام، الاكتفاء بفعل السبي لم يفرعه على توسليته، هذا وجوب الدفن، وفرع هذا في المقامين السابقين. ولكن هذا التفريع ليس من جهة ادعائه أن التوسلية تقتضي ذلك، بل لأجل بما أن الواجب توسليون والفلتفل حينئذ كالآلة، فيكون تحقق الفعل من فعل السبيع كافيا من هذه الجهة، من جهة أنه كالآلة لا من جهة أنه أن كفاية بفعل السبيع من جهة أن الواجب التوصليون، بل من جهة أنه كالآلة والواجب التوصلية يكفي تحققها بأي نحو كان. هذا بالنسبة إلى كلام اليزدي. والغريب أن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه في المقام في مساء الدفن هو بنفسه فرع الاكتفاء بفعل السبي وبزلزال، يعني فعل السبي بالدفن وكذلك الدفن بزلزال ونحوه، هذا يكون فرع على التوسلية. فنفس الإشكالي هو أورد على اليزدي يرد عليه أذن، ولكن لا يرد لا على اليزدي ولا عليه، لأنه تفريع من جهته عدم اعتبار كث القربى وأن سبي كالزلزال بمنزلة الأعلى. هذا ما كان لنا في محاولتنا في فهمه، من محاولتنا في فهم كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه وعلى سائر العلماء. وأما أصل المسألة، هل يعتبر قصد التقرب أو لا يعتبر قصد التقرب، ففيه استدل على بثلاث أدلة. الدليل الأول الإجماع، ادعي الإجماع على أنه وله ادعي الإجماع من غير واحد على علامة وغير علامة وصاحب الجواهر ومن تأخر عنه، وله ادعي الإجماع على عدم اعتبار قصد التقرب. ولكن هذا الإجماع يتبين أنه محتمل المدرك، إذ استدل بأدلة أخرى عندنا دليلين آخرين. الدليل الثاني هو ما روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه من أن العلة في وجوب الدفن هو حفظ الميت من السباع وحفظ الناس من رائحته الكريهة، بل إذا خرب جسمانه ولم يدفن. وهذا الدليل، هذه الرواية تقدم الكلام فيها، ناقشنا فيه من جهتين. الجهة الأولى أن الرواية ضعيفة السند، يوجد في الرواية من لم يوثق وإن كان هو من مشايخ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وقلنا أن شيخك وحدها لا تكفيها، بل فيها إثبات التوثيق، ولذلك كان من جملة مشايخ الشيخ الصدوق أحد النصاب، قيل إنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا نستجيب اللهم صل على محمد. ملعون ما كان يكتفي بعدم ذكر العال، بل كان يقيد هذا على العدم، مليء حقد على أهل البيت سلام الله عليهم. إذا كان مثل هذا من مشايخ الصدوق فشيخوكته وحدة، شيخوك وحدة لا تكفيها ليه عن إثبات عدم. هو نفس الشيخ صدوق يقول لم أرى أشد نصبا من هذا، وأشد نصبا بعد ذلك تأخذ روايات من عنده ليش. على كل حال تلك وظيفته ما نشغل بها. فهذا دليل ثاني، هذا أولا نقاش في السند. وثانيا ليس في الرواية دلالة على أن ما ذكر كان علة للحكم، بل هو حتى ظاهر حكمة هذا في وجوب الدفن، وهو حفظ الميت من السباع وحفظ الناس من رائعتهم. فإذا هذا دليل إذن ارتحل. الدليل الثالث قالوا على عصر في الواجبات التوسلية إلا أن يكون دليل على التعبدية. قلنا هذا اختلاف المبنى، هذا دليلكم مبناكم أن العصر التوسلية وأن يقول على عصر التعبدية بالبيان اللي قلنا إن وجوب الطاعة موضوعه تحقق الأمر، والطاعة لا تتحقق إلا بالإتيان بالفعل بداعي الامتثال، وإلا لو طلب مولا الخشب ليجعله في البناء أو يجعله حطب، هو جاء بالخشبان ليضرب الرأس المولى أو ابن المولى مثلا، فهل يعد هذا مطيعا؟ قطعا لا يعد مطيعا. فطاعة موضوعها الأمر، فإن لم يصرح المولى بأنه يكتفي بالفعل بإتيانه بأي داع كان، فمقتضى الحكم العقلي أنه لا بد من الإتيان به قبل بدون الإتيان به بكسر التكرم. اعلموا إخوتي الأحكام العقلية دائما تتقدم رتبة ووجودا على الأحكام الشرعية. هذا إذا فعل عقل حكم عقلي هو إتيان بفعل بكسر الامتثال، هذا هو الأساس، لأن العقل هو الأساس في فهم كل شيء. فإلا أن يأتي من المولى الدليل على خلاف ذلك، ما لم يأتي الدليل على أنه يقتفى بقصد بدون قصد التكرب إلا الإجماع إلا هذه الرواية ونحو ذلك، فقد زحفناهما. فعلى هذا الأساس مقتضى القاعدة هو التعبدية، ولا شك أنه هو أحوط. فإذا دفن بدون قصد التكرم هل يجب النفش وإعادة الدفن أم لا؟ هذا فيه كلام نتكلم إن شاء الله، والحمد لله.